بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بقي أن نقرأ مسلك الاعتبار والرد عليه لندخل في مسلك التعهد. يقول الثاني: افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر، فهناك من قال إنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، وهو الذي نسب إلى المحقق العراقي، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ، والذي نسب إلى المحقق الأصفهاني. ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية، طبعا مش بكل احتمالاته، بكل محتملاته، يعني بكل الاحتمالات التي احتملت. يعني بكل الاحتمالات التي احتملت،
اي محتمل
ولا يعني بس فنيه، مش انه مطلق ما له ولا شيء، نفس الشيء، بس انه هو لم يستقصي هنا كل الاحتمالات، يعني ما عم بيذكر كل الوجوه الاعم مما ذكر وما لم يذكر، عم يذكر الوجوه التي ذكرت
لذكرت.
لكن بشكل عام دائما صار الاحتمال افضل محتمل، انه محتمل افضل
حسب عشان ايه، بس مره ما بيكون لك غرض انه مثلا تبين انه يعني مره يتعلق الغرض برد انه تقول كل الاحتمالات المتصوره في المساله والتي يمكن ان تتصور باطلة، مره لا بدك تقول كل ما ذكر من وجوه في المساله باطل.
نعم، وهنا بس افضل خارج كمان هناك أقوال، هناك أوجه.
عادة الواجه هو ما لا يعلم نسبته إلى قائل، أو مثلا ما لا يكون ضروريا أن يعني ليس من الضروري أن يكون قائل، هناك قائل بالواجه، الواجه قول عندما يقول به قائل، وإلا ما لم يقل به قائل أو ما لم يعلم أنه له قائل فهو مجرد احتمال وواجه.
فرضي منه كمان أنه مع دليل مثلا وجه قول، وجه القول بسبب والله ما مش
ممكن مصر. يعني ممكن انه يعني مهم يكون هذا الفرق بين مثلا الوجه والاحتمال مثلا، لا نفترض، ممكن
ليش نقول انه الوجه يعني لا يعتد به كثيرا، اما القول له
مش حاضر، لا يعني مش دائما. طيب، ان سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الواقع، ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء او اعتبار ما يقارب هذا المعنى لا يحقق السببيه الواقعيه، ما يقارب يعني من الاداتيه او السببيه، بعضهم بيقول الوجود التنزيلي، بعضهم الى اخر ما ذكر، بعضهم بيقول الهوهويه وان اللفظ هو المعنى الى اخره، هناك محتملات اخرى لم يذكرها المصنف، لا يحقق السببيه واقعا، فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الواضح أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية من الاعتبار المذكور.
لأن هذا السؤال
هو أصلاً هذا صياغة للإشكال ببيان يبدو منه أنه وجد الجواب، والحال أنه نفس الإشكال. وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآن،
اللي هو المسلك
الثاني. نعم، المسلك الثاني ضمن اتجاه القائلين بالواضح، وهو المعروف بمسلك التعهد. هذا المسلك قال به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وسبقه إليه بعض المحققين.
مش معروف اسمه؟
منهم المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول، ويبدو النهاوندي ويبدو أنه أن هذا القول أيضا قديم، باعتبار أن المتقدمين على السيد الخوئي وبحسب الظاهر على المحقق النهاوندي يشيرون إلى مسلك التعهد ولو بنحو الإشارة الإجمالي، الذي بدأ تحقيق يعني على كل حال. فمن بعض المعاصرين لإله أشار إلى أنه ذهب بعضهم إلى كذا وكذا، يظهر من العبارات أنه مش من معاصريهم، أنه في من تقدم عليه. وأنا ببالي أنك أنت مراجعة وفي أقوال قديمة فيها للمسألة. وعلى كل حال
ما قالوا له تعهد يعني،
وعلى كل حال ممكن ما تكون بنفس الألفاظ، هلا هذا مش مهم. إذن ما هو، وأصر طبعا أصر السيد الخوئي على هذا المسلك، ما هو المقصود من مسلك التعهد؟ حاصله أن الوضع أو أن السببية بين اللفظ والمعنى سببها الوضع، كما ذكر أصحاب المسلك الأول، لكننا نختلف معهم في تفسيرنا للوضع، فإنهم فسروا الوضع بمعنى الاعتبار ونحن نفسر الوضع بمعنى التعهد. ونقول حقيقة الوضع ليست اعتبارا صدر من مؤسس اللغة أو من له صلاحية التأسيس في اللغة. هلا نفترض هل بيقولون المجمع اللغوي مثلا في القاهرة وفي الشام، فنفترض أنه قبلناهم كمؤسسين في اللغة، أنه لهم أن يصطلحوا ألفاظا عربية جديدة ممكن. إذن الوضع ليس مجرد اعتبار يصدر من مؤسس اللغة، من واضع اللغة، بل الوضع تعهد عقلائي تبانى عليه العقلاء ضمنان، أنهم لا يأتون بالألفاظ إلا إذا قصدوا تفهيم المعاني. اللغة من الظواهر العقلائية، يعني نحاول نبين يعني نعطي هذا المسلك حقه في البيان. اللغة من الظواهر العقلائية، من وسائل التفهيم العقلائية المعتمدة بين العقلاء، المصادق عليها من قبل العقلاء. هذه اللغة نكاتها كلها يجب أن تكون نكاتا عقلائية أو نكات عقلائية، أسسها يجب أن تكون أسسا عقلائية. فنسأل كيف صارت هذه اللغة بين العقلاء وسيلة للتفهيم، وسيلة لتفهيم المعاني وإحضار المعاني. الآن العرب مثلا فيما بينهم، المجتمعات العربية عموما، ما عم نحكي عن أشخاص، عم نحكي عن نوع المتكلم العربي المنتمي إلى هذه اللغة، هؤلاء فيما بينهم كأنه يوجد التزام ضمني فيما بينهم أننا نريد أن نتحدث على وفق قواعد معينة، يعني أريد أنا وأنت أن نتفاهم وليكن تفاهمنا على قاعدة مشتركة، أريد أن أخاطبك بلغة تفهمها وعليك أن تخاطبني بلغة أفهمها، فليكن أننا نبني على القواعد المنسوبة إلى يعرب بن قحطان من قبيل مثلا، لنفترض نعممها يعني مش بس المعاني، من قبيل أننا نلتزم بأننا نرفع الفاعل، لأننا اتفقنا على أننا نسير على وفق هذه اللغة. أنا عم بينه يا أخوان للمسلك بحيث لا يبدو غريبا، ها؟ لأنه للوهلة الأولى من يطلع على هذا المسلك يقول عجيب كيف يقال بمثل هذا القول، ها؟ عم حاول بينه بطريقة أنه يصبح له وجه، يصبح له وجه قريب من النكات العقلية. إذا نحن هيك بنتبان أنه بما أنه نحن عم نحكي عن اللغة المترشحة الواصلة إلينا مثلا عن العرب الأوائل، فلنلتزم بما التزموا به. إذا كان العرب الأوائل مثلا يأتون بلفظ الأسد لتفهيم معنى الحيوان المفترس، نحن أيضا نمشي على ذلك. إذا كانوا يرفعون الفاعل، يقدمون المبتدأ، يؤخرون الخبر مثلا، ها، فنحن فلنتبانى فيما بيننا على أننا نسير على ما صاروا عليه، لأننا تابعون لهم في اللغة، وهذه اللغة اتفقنا على أن نعتمدها. هلا نحن مثلا لا نفترض نحن بلبنان مثلا فينيقيين كما يقال، الكذب المشهور، نحن مثلا فينيقيين، ها، نحن فينيقيون ولسنا عربا بالأصالة، ها، لكن نحن في هذا المشرق
تبانينا
على أنه فليكن في لبنان المعتمد هو اللغة العربية. شو يعني اتفقنا على أن المعتمد هو اللغة العربية؟
يعني إرادة التفكير.
هذا نوع من التعهد الضمني بأننا، أنا عندما أتكلم معك سأكلمك باللغة التي تفهمها وتعرف قواعدها ووصلتك قوانينها وتعرف معانيها وأوضاعها.
اتفاق.
فهو اتفاق بين العقلاء، غاية الأمر أنه ليس اتفاقا مصرحا به، هو اتفاق ضمني. هو اتفاق ضمني بأن لا نأتي بالألفاظ إلا عند قصد تفهيم معاني. هذا التعهد الضمني هو سبب الملازمة الواقعية. ليش؟ خلينا نبين سبب الملازمة الواقعية بين تصور اللفظ وتصور، لأنه يوجد أصالة عقلائية معمول بها أيضا بين العقلاء، وهي أصالة وفاء كل إنسان بالتعهدات والوعود التي يقطعها. لأن نحن عم نفكر فيها، لأنه نحن أصالة أن يفي كل إنسان بالتعهدات والوعود التي يقطعها. ظاهر حال كل إنسان أنه لا يكذب، يعني الكذب هذا شيء عقلائي، ما عم نقول نحن شو اسمه، يعني ما عم نفرض أنه، عم نقول ظاهر حال كل إنسان أنه لا يكذب، ظاهر حال كل إنسان أنه يفي بالتعهدات التي يقطعها. فلذلك هذا إنسان عربي اعتمد اللغة العربية لغة للتفهيم، فهو متبان معنا على أن لا يأتي بالألفاظ إلا إذا أراد أن يفهمنا معانيها المنصوص عليها في تلك اللغة، والأصل فيه أن يفي بتعهداته. هذا التعهد موجود في كلام كل متكلم، موجود في كل عملية تفهيم، في كل عملية فهم. لذلك كان اللفظ حاضرا معناه إلى جانبه دائما، وكان اللفظ سببا دائما لتصور المعنى. هون نحن ما عم نقول الوضع أمر اعتباري، عم نقول هذا التعهد أمر واقعي، أمر موجود له واقعية في ضمن المجتمعات العقلائية. هذا التعهد حيث إنه موجود في كل كلام لا يخلو منه كلام، اللهم إلا ما قطعنا بأنه مثلا كان هازلا أو كان نائما أو كان، فإذا ففي هذه الحالة تنشأ السببية الواقعية. هذا هو تفسيرنا للوضع الذي انبثقت عنه السببية الواقعية. لا يرد عليه ما تقدم من أنه كيف للأمر الاعتباري أن يولد سببية واقعية. هذا فسر لنا السر الحقيقي، عم بيقول السر الحقيقي في هذه الملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى هو أن كل متكلم فهو متعهد، والتعهد موجود في كل كلام، وأصالة الوفاء بالعهود حاكمة على كل تفهيم، على كل استعمال. إذا كان الأمر كذلك ففي كل كلام ينتقل ذهننا إلى المعنى. غاية الأمر، هذا اللي عم تسأل عنه، أن الذهن حينئذ ينتقل إلى المدلول التصديق الأول، وفي ضمنه المدلول التصوري.
طبعا.
بعبارة أخرى، المتعهد تعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد تفهيمه، هذا التعهد حيث إن له طرفين وهما اللفظ والمعنى المراد تفهيمه. فالملازمة التي نشأت خارجان والتي نحن نسميها بالملازمة الوضعية لم تنشأ بين اللفظ وبين مطلق المعنى سابحا في الهواء، بل بين اللفظ والمعنى بوصف كونه مرادا تفهيمه، يعني بين اللفظ والمدلول التصديق الأول.
بس نحن بشكل عام هل بحثنا عن شو الملازم بين اللفظ ومدلول التصديق، ولا بحثنا بين اللفظ والمعنى التصور؟
سيد الخوي، حتى نضم إلى هذا الكلام ما يوضحه أيضا، السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يرى أن الدلالة الوضعية ليست دلالة، أن الدلالة التصورية ليست دلالة، وإنما هي من قبيل تداعي المعاني. ما يدل عليه اللفظ وضعان هو قصد تفهيم المعنى. لدي دلالة تصديقية في الهازل، في النائم مثلا، في النائم ليس هناك دلالة تصديقية أصلا، فليس هناك تعهد، لأن التعهد أمر اختياري لا يحصل إلا بالاتفاق من باب تداعي المعاني. أن هذا اللفظ عادة، لا، أن هذا اللفظ عادة يستعمله العقلاء المتبانون على هذه اللغة لقصد تفهيم هذا المعنى. هذا اللفظ المشابه لألفاظهم صدر منه في حالة جزمنا بأنه لم يكن قادرا على التعهد لكونه نائما مثلا، ها؟ لكن من قبيل تداعي المعاني قلنا، فإذا نفهم هذا معنى معنى الأسد، لكن لا بما هو مراد.
كل من قال بتبعية الدلالة الإرادة كل مسلك مسلك تعهد؟
لا لا، مش دائم، لا،
لأنه ما اعتبر
لا هون عم نقول هذا متمم لكلام السيد الخوي، أنه هو على مبنى الدلالة التصورية ليس الدلالة.
إذا اللفظ
اللفظ له كذا معنى، شو بنعمل به؟ هذا نفس اللفظ له أكثر من معنى.
طيب اصبر شو نعم نعم إذن خلاصة الأمر أن كلامنا ليس في الوضع اصطلاحا، كلامنا في الوضع الذي تسبب في وجود هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، ونريد أن نبحث عن الوضع القادر على أن ينشئ أو أن يفسر العلاقة الواقعية الناشئة بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ونحن لا نجد تفسيرا لذلك إلا أن يقال إن اللفظ أو إن الوضع هو التعهد، بأن يكون العقلاء لديهم تعهد عقلائي بأن لا يأتوا بالكلام إلا حين قصد تفهيم معنى، وحيث إن هذا التعهد حاضر في كل كلام لدى كل متكلم ملتفتان، فإن هذه الدلالة وهذا الانتقال إلى قصد تفهيم المعنى يحصل ويتحقق. لأجل ذلك كان هناك ملازمة واقعية بين اللفظ وبين قصد تفهيم المعنى، فالدلالة حينئذ أو فالتعهد سبب لخطور المدلول التصديق الأول، وفي ضمنه ينتقل الذهن إلى المدلول المسمى بالمدلول التصوري. يعني الدلالة التصورية ليست غائبة، لكنها ليست هي طرف الملازمة المباشر، لأنه نحن سبق وذكرنا إن هذه الدلالات هي بمثابة المراحل في حقيقة الأمر. الدلالة التصديقية الأولى عندما تنعقد ففي ضمنها دلالة تصورية، فهنا نحن نقول إن هذا التعهد طرفه اللفظ وقصد التفهيم، قصد تفهيم المعنى، قصد تفهيم المعنى هو المدلول التصديقي الأول، في ضمنه ينتقل الذهن إلى المدلول التصوري، هذا هو سبب الملازمة الواقعية. فنحن استطعنا أن نفسر السببية الواقعية بنكتة واقعية، جعلنا الملاك، جعلنا العلة لنشوء هذه السببية الواقعية أمرا واقعيا، وهو هذا التعهد الواقعي العقلائي الضمني. إن قيل فإن مفروض الكلام هو أن المتكلم يتعهد تفهيم المعنى عند الإتيان باللفظ. ها؟ وهذا يفترض أن المعنى له ثبوت، وأن العلاقة بين اللفظ والمعنى لها ثبوت في مرحلة مسبقة على التعهد. نحن شو قلنا؟ قلنا نحن منجي في نقيين يا خي، نحن ها نحن أولاد قدموس ومش عارف مين، ها جينا نحن على هالبلد، ها هاجرنا إلى مثلا، فأردنا أن نتكلم، فاتفقنا يرحمكم الله نحن دول المشرق مثلا، نحن نفتخر بالإسلام، خلينا يا خي نعتمد لغة الأمة العربية العظيمة الخالدة مثلا، لغة القرآن الكريم، لغة الأمة الإسلامية، خلينا. فتبانينا على ماذا؟ تبانينا على أن نفهم، على أن نأتي بالألفاظ عند قصد تفهيم معانيها. طب أنت عم تفرض في مرحلة مسبقة أنه توجد علاقة بين ألفاظ مخصوصة ومعاني مخصوصة، وأنت جئت وتعهدت بأن لا تأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم ذلك، فأنت لم تبرر الواضح.
إن قيل
نعم، فأنت لم تبرر الواضح، أنت بررت مثلا سر هذا، يعني أنت أشبه بأن تكون بررت الاستعمال، الاستعمال متأخر عن الواقع.
طبعا
يجيب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عن ذلك،
هو حاطط
الإشكالية. لا مش حاطتك إشكالية، بس ما هو ما يفهم من سياق الكلام. نعم،
يعني كأنه دفع إشكال.
نعم، دفعه داخلا. يجيب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عن ذلك بأن ما حصل لدى الواضع أيضا
هو نفس التعهد،
وما يحصل لدينا كمستعملين تعهد، لا فرق بيننا وبينه إلا بأننا نتبانى على ما تعهد هو به. يعني هو مثلا يعرض بن قحطان، إجا يا أخي أنا بدي أسس لغة، ولادي بني يعرض، ها بني يعرب بدون يحكوا، فينا نترك بني يعرب بلا ما ما فينا. طيب، فقام قال لهم
يا بني
يعرب، كلما أتيتكم بلفظ أسد فإنما أقصد منه الحيوان المفترس. منيح استبينا، ها؟ فتعهد وتعهدوا على طبق تعهده، ولا زالت أجيال العرب تتعهد كابرا عن كابر على وفق تعهدي. ها؟ فهو الواضع الأول إذ هو المتعهد الأول. ها؟ فإذا فلا يرد حينئذ إشكال.
لذلك الكذب حرام.
كغير العالم بالواضح، يعني هذا السامح حينئذ غير عالم بالواضح، فلا
تحصل
وشرط الدلالة حصول العلم.
يعني عملها التعهد مش كان
الوضع هو التعهد، وهذا غير عالم بالتعهد، إذن غير عالم بالوضع، انتهى، فلا تحصل دلالة. هلا أنا حاولت يعني نعملها أنه كمسلك معقول، له معقول أو كمسلك له نفس عقلا.
قصة المشترك
نقوله لفعين
يتعهدوا
من كل المرصة. كلمة تعهد كيف وضعوها؟
نعم،
هي التعهد،
هي تعهد على تعهد، مش تعهد شو بدأ بني يعمل بني يعمل يشغل على ذلك لو بدأ فين
إنه. طيب
تفضل شو خليه ماشي بدون بس.
المصنف رضوان الله تعالى عليه قبل أن يعترض على هذه النظرية أو على هذا المسلك يبين ما الفرق بينه وبين المسلك السابق، ما هو الفرق العملي بينه وبين المسلك السابق، ويذكر فرقين. الفرق الأول أن الدلالة الوضعية بناء على هذا المسلك هي الدلالة التصديقية الأولى، لا الدلالة التصورية،
لأنه في استعمال.
فإن الدلالة الوضعية هي الدلالة المنبثقة عن الواضع، فإذا كان الوضع هو التعهد وكان التعهد تعهدا بقصد التفهيم عند الإتيان باللفظ، فطرف التعهد ومتعلق التعهد ليس هو ذات المعنى الذي يحضر في مرحلة الدلالة التصورية، بل هو المعنى المراد إفهامه، وهو المدلول التصديق الأول. بعبارة أدق، النتيجة المباشرة للواضح هي الدلالة التصديقية الأولى، وفي طولها تحصل الدلالة التصورية، لأن الدلالة التصورية مستبطنة في داخل الدلالة التصديقية الأولى. هون هو ما عم بأشكل يعني، المسألة مش اصطلاحي، ما عمله المصنف إشكال إنه هذا خلاف اصطلاح القوم، إنه ليس البحث اصطلاحيا أصلا، البحث فيه عن حقيقة الوضع. هذه الملازمة الواقعية كيف نشأت؟ نقول نشأت من أن كل متكلم ظاهر حالي أنه يريد التفهيم، وهو ظاهر حالي أنه متعهد. كل ظهورات يعني، هذا السيد الخوئي في هذا المسلك أتى بمسلك قريب من النكات اللغوية العقلائية المعتمدة، مش إن احنا بنستدل بظهور حال المتكلم، هذا ظهور حال المتكلم في أنه مريد للتفهيم، ظهور حال المتكلم في أنه متعهد لتفهيم ما هو المعنى الموجود والمنصوص عليه في هذه اللغة. ها؟ لأجل ذلك تحصل هذه الملازمة الواقعية، إذ التعهد حاضر في كل كلام، في كل لدى كل متكلم. إذن هذا هو الفرق الأول، بينما على مسلك الاعتبار كما هو واضح الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. شوف سيد الشهيد هون عنده عبارة يقول بل لا، على مسلك الاعتبار لا يعقل أن تكون الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية، لا يعقل. هذه ليش لا يعقل؟ تأملوا فيها، بس إنه على مسلك لا يعقل أن تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. يعني على مسلك التعهد الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، على مسلك الاعتبار ليست هي الدلالة التصديقية بل الدلالة التصورية. بل يزيد السيد الشهيد هذا المطلب الزين، بل لا يعقل أن تكون الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية. هذه لا يعقل، ليش؟ فكروا فيها بس، ما إلها علاقة يعني، خارج عن المطلب. أصل الفرق اتضح، أنه على كلام السيد الخوئي الدلالة التصديقية هي الدلالة الوضعية، على كلام القوم في مسلك الاعتبار الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية.
لأنه مش بس
الاعتبار، ألا تأملوا فيه،
بتزد له علامة اللي
بيحل، بزد له علامة. وين بدي زد له علامة؟
طيب
أنتوا الامتحان مدري لوين أردفتوها.
ما عادش امتحان لا محرم جاي.
لا
بالذكرى السنوية الأولى الذي درست الحالات.
طيب هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أنه بناء على مسلك التعهد فكل متكلم فهو واضع، إذ لو كان الوضع حقيقته هي التعهد وكان كل متكلم متعهدا فكل متكلم واضع. انت شو قلت سيد الخوي؟ شو قال؟ الوضع هو التعهد.
لا صار في عنا واضح ومتبان.
الوضع هو التعهد، وانا كيعرب بن قحطان متعهدا،
وانا ك فلان متعهد،
كل المستعملين متعهدون، فكل المستعملين واضعون.
هذا لازم فوز.
نعم نستطيع ان نفرض واضعا اول، نقول كلهم واضعون، لكن هناك واضع اول وهناك واضعون، مثلا لنفترض ثانويون، هؤلاء الذين تبعوه في وضعه. ليش عم نفرض هيك؟ يوجد نكتة، التعهد أمر اختياري، فلا يتعلق إلا بالأمر الاختياري، إلا بما هو مقدور للمتعهد. ما هو مقدور لي؟ ما هو استعمالي أنا، لا استعمالك أنت، فضلا عن استعمالات الأجيال الآتية. يعرب بن قحطان ما كان فيه يتعهد بالوكالة عنا، لا، لأن التعهد من الأمور الاختيارية، الأمور الاختيارية لا تتعلق إلا بأمور تحت القدرة. الآن استعمالي أنا هل هو تحت قدرة يعرب بن قحطان؟ لا، فلا يتعلق، لا يتعلق التعهد إلا بكلام المتعهد نفسه، فكل متكلم فهو بحاجة إلى تعهد. ولا يغني عنه تعهدات الآخرين.
ولكن
هنا سؤال إنه مثلا نحن عالمون بالتعهد، ولكن مش شرط إنه نتعهد، يعني علمنا بالتعهد.
هذا خلاف واقع اللغة بيقول السيد الخوي. أنت واقع اللغة ليش أنا بدي أحمل كلامك؟ مثلا هلا إجا واحد قال مثلا الأسد في الغابة، ها؟ ليش أنا بدي أفهم كلامه على إنه قال هذا الحيوان مفترس في هذا المكان المعين الذي اسمه الغابة؟ بلكي أخي عم يحكي مثلا، بلكي قصده مثلا الكتاب في الحقيبة، بلكي قصده ها؟ لولا أنه متعهد بأن لا يأتي بالألفاظ في هذه اللغة إلا على طبق هذه المعاني لما فهم منه ذلك. هلا اللي بيعرف 6-7 لغات، ها؟ اللي بيعرف 6-7 لغات مثلا
بيحكي معك باللغة اللي بتعرفها،
ها؟ هذا بيحكي معك باللغة اللي بتعرفها، ليه؟
لأنه متعهد
حتى يفهمك، ها؟ فمن قال مثلا إنه لم يأتي بهذا اللفظ من لغة أخرى بحيث يكون له معنى آخر؟ إنه مقتضى أنه يخاطبني، ظاهر حاله أنه يخاطبني، أنه يريد أن يفهمني، ظاهر حاله أنه يريد أن يفهمني بحسب قوانين هذه اللغة التي يتحدث بها، فهو مش عارف.
في كلمات
ليش إشكال؟
إنه
عدة أو شو المحضور فيه؟ عندنا وضع واحد أساسي بمعنى الذي هو يعني ابتكر العلاقة، أصل العلاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى، لكن في تلك المرحلة ما صارت الملازمة واقعية. صارت الملازمة واقعية متى؟ عندما تبانينا على وفق تبانيه، تعهدنا على وفق تعهدي.
هو لما تستعملك
بدي أنا أعطي مثال، أعطي مثال تاني شيخنا قبل ما تتناقش. هلا مثلا لا نفترض إجا المجمع اللغوي بالقاهرة، هلا شوي مزح هي بس إنه مثل مثلا هذه بحلقة من حلقات مرايا بيمثل فيها، ها؟ إنه عن السندويشي مثلا، كلمة سندويشي كلمة إنجليزية مثلا، إجا يا أخي نحن بدنا نعربها، ها؟ إجت مجامع اللغة لا، فقاموا شو قالوا مثلا؟ قالوا مثلا الشاطر والمشطور والمنخمخ والمنكمخ بينهما مثلا، ها؟ أو مثلا التلفزيون مثلا اللي هو كمان مصطلح أجنبي، قاموا إجوا قالوا خلينا نحن نقول الرأي، حتى التلفاز يعني نقول الرأي. ليش ما مشي كلامهم؟ ليش هذا وضع ما كان له أثر؟ ليش لم توجد الملازمة الواقعية؟ لأننا لم نتعهد على وفق تعهدي.
ما حدا قبل يتعهد معهم،
ها؟ لم نتعهد على وفق تعهدهم، فالملازمة الواقعية فرع التعهد، ولأن هناك تعهدان وجد. صار كلام سيد الخوي هلا وصل.
هذا بحاول لك القرن الأكيد هلا. تتفسر القرن الأكيد.
ماشي هلا بعد عم أنا عم أقول عم حاول بينه.
التعهد الأكيد.
تتفسر كده. هيك ترجمة صار مثل القرن الأكيد التعهد. هذا شوي
ترجمة. هلا بغض النظر نحن عم نقول إنه لأننا تعهدنا أم مشي كلامهم أو ما مشي كلام. فهناك واضع أول بمعنى المتعهد الأول. له الفضل فقط في أنه سبقنا بالتعهد، وأننا تعهدنا على طبق تعهدي، يعني مش بس سبق زماني، سبق كمان رتبي، باعتبار أنه اعتبرناه هو اللي بدنا نمشي على كلامه.
لو ما تعهد هو ما عاش بيمشي لحال تعهده، يعني تعهدنا مرتبط بتعهد.
لا ممكن هلا أنا بدي أسس لغتين،
ما مش يعني أنا بكون متعهد
ممكن أنا ومشي أولادي معي مثلا ثم أولاد أولادي مثلا،
يعني
أسس لغة هيك إذا الله وفق حدا إنه يكون عنده لغة هيك.
معناته أولادي بحاجة لتعهد
صاروا. صح صح على كل حال في سبق رتبي عم هون، سبق زماني وسبق رتب. فإذا يمكن أن نتصور الواضع على المسألة مش مسألة اصطلاحية يعني. فليكن كل مستعمل واضح، شو المشكلة فيه؟ أين المحظور؟
سعادة التعهد الأول بكون هو هذا الاعتبار اللي حكينا عنه. التعهد الأول بالخصوصية.
لا لا هو هناك اعتبار منه، لكن هذا الاعتبار منه أعقبه تعهد من قبله هو أيضا. هو بده يحكي مع اولاده كمان،
بس نحن ما اعتبرنا
ثم يعني نحن ما اعتبرنا، هو بيكون تميز عنا بانه اعتبر وتعهد،
يعني لازم ندخل الاعتبار بالنص.
فعلى كل حال الملاك ليس هو الاعتبار، انه بس تسميته وضع اول، حينئذ لا يتميز بشيء.
الملازمه الحقيقيه صارت بتعهد،
الملازمه الحقيقيه والواقعيه حصلت بسبب
كثره الاستعمال.
ما بيدخل ضمن التعهد كمان؟
هلا ممكن ممكن يعني مثلا انت بتجي بتشوف مثلا لنفترض بتعتمد واحد بتقول مثلا هذا ضليع باللغه مثلا فبتقول لذلك ناخذ منه. عشان هيك ان بعض المجامع اللغويه بيمشولهم كلامهم من باب انه بتكون هيئتهم مثلا مؤلفه من علماء مثلا
مختص مثلا في هو بسمي له هذا
اي مثلا بنضال مثلا
هذا بس عن بعض الخطير
تعريبه هيك
حبيب بنضال
حبيب بنضال
حبة ام الخمسمية.
طيب من اشكل اليوم على السيد الخوله من نكتو
لا
غير انه
مخصصين فيها لا فيت خالد اي اذا فكت انه شو اعترض على شوي
طيب اذا هذا اللازم الثاني مما لا يسجل كاشكالا على السيد الخوي له ان يقبل به مسألة انه مفروغ عن انه يوجد واضع اول يستطيع السيد الخوي ان يبرر لنا وجود واضعان اول على مسلكه ايضا
أنا لما أحكي أنت بتعيب علي إذا أنا خرجت عن قواعد
نعم صحيح صحيح يعني إذا أنت مثلا إجا واحد إذا إجا واحد وقال مثلا الأسد في الغابة وأصد الكتاب في الحقيقة ها فهون أنت شو بتعمل بتقول له هذا خلاف يعني خلاف المتبانى عليه خلاف الظاهر شو يعني خلاف الظاهر ها يعني خلاف ما هو ما ينبغي أن يكون هذا الكلام صادرا لأجل بيانه خلاف تعهداتنا
مستعملات
مش
عارفه
ها ايه واضح هون لانه هون خلف التعهد وما تعهد بشيء جديد بمقتضى كونه ابن اللغه هو متعهد بان يستعمل على طبق استعمالات اهل اللغه خالف التعهد. طبعا هنا يوجد كلام للسيد الخوئي في صيغه التعهد ما هي ان المتعهد ماذا يتعهد في حقيقه الامر يتعهد أن لا يأتي باللفظ إلا عندما يريد تفهيم المعنى أو يتعهد أن يأتي باللفظ عندما يريد تفهيم المعنى
فرق
ما بيفرقه؟
يتعهد
بأن لا يأتي باللفظ بلفظ أسد إلا عندما يريد الحيوان المفترس ومرة يتعهد بأنني آتي بلفظ أسد عندما أريد تفهيم الحيوان المفترس بيفرق يترتب عليه ها مسألة المجاز مسألة الاشتراك ها أيضا هل تعهد أنه إذا أراد تفهيم المعنى يأتي باللفظ هذه حالتين أو لا تعهد أنه عندما يأتي باللفظ فسيريد تفهيم المعنى هو كلهم صيغ متعددة.
طيب مولانا بس قصد التعهد عم تصير عند المتكلم ولا كمان عند السامع في شيء عند السامع؟
السامع عم يفهم بمقتضى انه عم بيقول هذا متكلم على طبق هذه اللغة ظاهر حاله انه متعهد. تعهد هون مش انه والله حتى يجي واحد يقول له نحن لا مثلا لا دليل عليه.
لا افترض
عم بيقول واقع اللغة هيك.
انا جيت تعهدت انه احكي بالفرنسي عم بحكي واحد بفهمش بالفرنسي
بفهمش علي وذاك عم تنسيه فليكن ما فهم ليش لعدم علمي بالوضع
بس ما صار في ملزمه ما صار في انتقال
لم يحصل لعدم العلم بالوضع لانه هذا وان كنت تعهدت والتعهد موجود وهو بيعرف انك انت متعهد تحكي بالفرنسي بس ما متعهد تفهم اي معنى لا يعرف نحن عم نحكي في كل لفظ له تعهد جزئي تعهد خاص يعني مش انه والله تعهد عام في كل الجمل وانا امشي انه انا ببلش قبل ما ابلش اتعلم الحكي بقول اتعهد انه بدي التزم بقواعد اللغه العربيه لا انا مثلا عندما اتيت في هذه الجمله مثلا بالنسبه للفظ اسد اتعهد بانني لا اتي بلفظ اسد الا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس بالنسبه للفظ الكتاب الا عندما اقصد تفهيم هذا المعنى الخاص هناك تعهد بحسب خصوصيات الالفاظ تعهد خاص بكل لفظ فهنا هو في المقام بهالحل اللي انت فرضتوها هو ليس عالما بالوضع لانه ليس عالما بالتعهد يعني حدود التعهد غير واضحه لديه طب هذا طبعا ولا يرد هون ما قد يطرق الى الاوهام مثلا ان هذا التعهد لا عين له ولا اثر كلام عن تعهد ضمني كما هو واضح
هو حكي بالاساس انه تعهد
طيب خلينا بس نقرا عباره السيد الخوئي او نقرا المسلك
ورد
يمكن ما بعرف يمكن نقرأ بس هذا المسلك خلاف التعهد هذا شيخ عادل. طيب نقرب هذا من أجل الاعتراض. بيقول الثالث أن دلالة اللفظ تنشأ من الواضح، والوضع ليس اعتباراً بل هو تعهد من الواضع. المصنف علق على صيغة خاصة من صيغ التعهد التي أشرنا إليه، بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك في هذه الصيغة وردة يعني. سيد الخوئي، سيد شيد بيقول أنا ناقشته للسيد الخوئي بالصيغ الأربعة اللي ذكرهم، ها؟ فقام عدل في الصيغة الثالثة اللي هي هي. فقام السيد الشيد احتفظ بهذه على اعتبار أنه يمكن أن نبني على أنها هي الرأي النهائي. وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، ولازم ذلك أن يكون الوضع هون اللازم الأول أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنان للدلالة التصورية، بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المسلكين رح نشوف له آثار هذا بعدين. وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. وأما بناء ليش؟ لأن التعهد أمر اختياري فلا يتعلق إلا بما يكون داخلا تحت الاختيار، وما يكون داخلا تحت الاختيار هو استعمال كل متكلم بالنظر إلى نفسه أيضا، مش بس استعمالاته الحالية، مش استعمالاته المستقبلية ولا استعمالاته الماضية، يعني إذا بدنا ندقق فيها أكثر منها، استعمال المستقبلي الذي لم يوجد بعد غير داخل تحت الاختيار، الاستعمال الذي تصرم وانقضى وقته أيضا غير داخل تحت الاختيار، الذي هو داخل تحت الاختيار المستعمل حين هو مستعمل يكون متعهدا، عشان هيك يكون واضحا. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به وبدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. فلدينا هناك واضع أول حقيقة، لا أنه واضع أول بمعنى المتعهد الأول. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. خدمة
خدمة.